تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
ناس كتير اتعرضوا لظروف قاسية، تحديات متعبة، مواقف صعبة قادرة تكسر أي حد. وقعوا عادي، مفيش حد فينا ما بيقعش، لكنهم قاموا تاني ورجعوا أقوى من الأول. ناس كتير زي وزيك، بس اللي بيميزهم إنهم ضد الكسر. لو عايز تعرف أكتر عن الناس دي اسمعني على راديو التسعينات أف أم، معايا أنا ياسمين سامي في برنامج ضد الكسر.
ضد الكسر مع ياسمين سامي، كل يوم خميس الساعة 4:30 العصر على تسعينات اف ام.
يا مساء الفل والياسمين على احلى مستمعين وكل الناس اللي بتسمعنا على راديو تسعينات اف ام. اهلا وسهلا بيكم في برنامج ضد الكسر، معاكم ياسمين سامي، ولمده نص ساعه من دلوقتي هبقى افكركم بميعاد البرنامج، هيبقى كل يوم خميس الساعه 4:30 العصر. تواصلوا معايا على رقم 0 1 427 894، ويلا بينا نبتدي حلقه النهارده والحلقه الخامسه من ضد الكسر. في كتب تنميه الذات قالوا ان معادله الحياه هي موقف زائد رد فعل بيساوي نتيجه. يعني لما تكون في موقف معين على حسب رد فعلك هتكون النتيجة. يعني ايه برضو؟ هقولك مثال. حد كده جي وقالك، سواء طبعا حد قريب او حد مثلا صاحبك او حد ما تعرفوش، جي قالك مثلا انك ضعيف في حتة معينة، او يعني قالك كده نقد غير بناء، يعني حاجة هي مش فيك، ورف الراحة والجاية مثلا لو حد قريب بيتريق عليك او بيقولك كده كلام بمعنيين، اللي هو بقى ايه، زي ما انت عايز تفهم هتفهم، انا هقولك كلام كده وانت اخليك بقى تقعد تفكر كده، ويعني ايه اشغل بالك واخليك بقى ايه ما تعرفش انا قصدي ايه. هنا رد الفعل بيكون حاجتين. اول حاجة لو انت اتضايقت او اتعصبت من النقد ده او من الكلام ده، ساعتها النتيجة هتبقى الشخص ان اللي قدامك هينتصر عليك وهيفرح انه ضايقك، وانت كمان هتفضل متضايق طول اليوم ومقريف، والناس اللي هتتعامل معاها هتديهم طاقة سلبية وهتشوط فيهم بقى. اما رد الفعل التاني هو انك هتقوله بكل هدوء ووعي، لو سمحت ما تتكلمش معايا بالطريقة دي تاني، ومش هقبل منك اي كلام حتى لو كان هزار. والنتيجة ان الشخص ده هيتحرك جدا جدا، وهو لو حد محترم وبيحبك هيقولك انا اسف ما كانش قصدي، اما لو هو حد مش عايزك في حياته فهو هيقطع علاقته بيك تماما، وفي كل الحالات انت الكسبان. قيس بقى المعادلة دي على حاجات كتير بتحصل في حياتنا. يا ترى لما الناس بتقولنا انتوا وحشين او افكاركوا تافهة أو وعلى فكرة مش بس الناس بتقول لنا كلام وبس، ده ساعات بتبقى في الأفعال. حد كده يبص لك بصة مش تمام، أو بصة اللي هو إيه، أنت أصلا آخر واحد تتكلم، أو أنا أصلا ما اسمعش منك الكلام ده، نظرة كده يعني فيها نوع من السخرية أو الانتقاد. يا ترى بقى لما الناس بتعمل معنا كده، إحنا بنصدقهم وبنصدق كلامهم ولا بنصدق نفسنا؟ ده اللي هنعرفه النهاردة في قصتنا النهاردة هنعرفه. بس تعالوا نطلع لفاصل صغير ونرجع نكمل مع بعض ونحكي حكايتنا، استنونا.
مشتاق ليه يا ترى وازاي لك عيني؟
أنتم مع ضد الكسر مع ياسمين سامي على تسعينات FM.
ورجعنا من الفاصل وأهلا بيكم مرة تانية ويلا بينا نبتدي حكايتنا. صاحبة قصة النهاردة اسمها ديبي فيلدز. اتولدت ديبي سنة 1957 في ولاية كاليفورنيا من عيلة بسيطة جدا جدا. والدها كان بيشتغل عامل لحام ووالدتها مش بتشتغل ربة منزل قاعدة في البيت. ديبي هي أصغر واحدة في أخواتها الخمسة. ديبي من صغرها وهي مش مهتمة بالتعليم قوي، لكنها كانت بتحب حاجة واحدة بس، إنها تصنع أو تعمل حلويات. كانت بتحب الحلويات جدا زي البسكوتات أو الكوكيز أو الشوكولاتات. وفي آخر كل أسبوع ديبي كانت بتعمل الحلويات دي وبتقدمها للضيوف اللي بيزوروهم، وكانت بتحب دايما تشوفهم وهم مبسوطين ومستمتعين بطعم الحاجة اللي بتعملها. وهنا جت لها فكرة إنها تعمل الحلويات دي وتباعها للجيران والأصحاب، لكن في مشكلة، هي معاش فلوس تجيب بيها الخامات اللي تعمل بيها الحلويات دي. طب تعمل إيه؟ قعدت كده مع نفسها وفكرت، قالت خلاص أنا هشتغل. وفعلا راحت اشتغلت في وظيفة، إنها وظيفة بسيطة جدا، هي بتجمع كرات البيسبول في الملاعب بعد ما المباريات تخلص، بتروح تجمع الكور دي وبعد كل مباراة، وكان أجرها $5 في الأسبوع، وكان ساعتها عندها 13 سنة. واستمرت على الحال ده 3 سنين، تبيع وتحوش تبيع وتحوش، لحد ما جابت عربية صغيرة كده وعملتها الكشك المتنقل بتاعها، بتعرض بقى فيه منتجاتها على الملاعب والمعارض وفي بعض الشوارع كمان. وفضلت كده لحد ما بقى عندها 19 سنة. وهنا بدأت ديبي مرحلة جديدة في حياتها، اتجوزت وقررت انها تقعد في البيت عشان تربي الأولاد خلاص بقى. لكن تعدي السنين وتحس ديبي بالفراغ وتقرر انها ترجع لحلمها الأولاني وهدفها. وهنا جت لها فكرة انها تشتري محل صغير تبيع فيه الحلويات اللي بتعملها. وعرضت الفكرة على جوزها وكان رد فعله صعب جدا، قال لها ايه الفكرة الغبية دي. وكمان عرضت الفكرة على ابوها وامها وقالوا لها انتي ما كملتيش تعليمك وما تعرفيش حاجة عن التجارة والبيع، فازاي هتكوني مسؤولة عن محل خاص بك. وانا عايزة بقى اقف شوية هنا واقول كلمتين. احنا ساعات بنسمع كلام الناس وبننسى نسمع كلام نفسنا. اهداف كتير كنا عايزين نحققها، بس لما سمعنا رأي الناس فيها خفنا واستسلمنا. رأي الناس فينا كان أهم من رأينا، بنصدق كلامهم عننا أكتر ما بنصدق حلمنا ونفسنا. في جملة جميلة قوي أنا شخصيا اتأثرت بيها، بتقول ما يقوله الناس عنك ظن وما تعرفه عن نفسك يقين، انتبه أن تقدم ظنهم فيك على يقينك. وده اللي عملته ديبي، إنها ما سمعتش ولا كلام جوزها ولا كلام أمها وأبوها، وقررت إنها تفتح المحل خلاص. أنا بحب الحاجة دي وعندي شغف إني أنا أبيع، أصنع الحلويات دي وأباها. فكرت بقى هي إنها تدور على حد عشان يقدر يمول المشروع بتاعها ده. لفت على البنوك لأسابيع لحد ما في أحد البنوك وافق إن هو يسلفها قرض صغير تفتح بيه المحل. وفتحت أول محل ليها سنة 1977. شاعر الفرحة بقى وخلاص أنا حققت حلمي وحقف هو بيع وهعمل حاجة اللي بحبها. لكن هنا جوزها تحديها وقال لها أرهنك إنك مش هتبيعي $50 النهاردة في أول يوم افتتاح المحل. ديبي قبلت الرهان وقبلت التحدي ونزلت وفتحت المحل. لكن ساعة التانية التالتة مفيش حد جاي يشتري، يعني مثلا زي ما بنقول هنا بنفتح الساعة 8 لحد الساعة 2 أو 3 مفيش ولا أي حد جاي اشترى من المحل. طب تعمل ايه؟ اللي عجبني في ديبي هنا انها كانت عاوزون مشغلة دماغها، يعني في مشكلة حصلت ادور على الحل بدل ما اقعد بقى اندب واقول لي طب انا هعمل ايه دلوقتي. طب عارف بقى اللي هي الافكار السلبية كلها تقعد تنط كده في دماغنا، لا كانت بتدور خلاص المشكلة اهي بتدور على الحل. هنا قالت بقى ايه، جات لها فكرة حلوة جدا، قالت لنفسها خلاص انا هطلع وقدام المحل كده وهوزع على الناس بعض المنتجات اللي هي عاملاها والبسكوتات دي عشان يدوقوا، ولما يدوقوا ويعجبهم يرجعوا يشتروا منها. وفعلا اخدت سله صغيره كده بتحط فيها البسكوتات والكلام ده، وطلعت ادت الناس عينات كده ايه فور فري اللي هو عشان تعجبهم ويرجعوا يشتروا. وفعلا الناس عجبهم جدا ورجعوا اشتروا منها، ونجحت خطتها وكسبت الرهان، وجوزها خسر لانها كسبت $75. وبعد سنين من العمل والتعب بقى عند ديبي ما يقرب من 160 فرع في الولايات المتحدة، بالإضافة لفروع تانية في 11 دولة مختلفة. وربحها السنوي وصل ل 45 مليون دولار. سنة 1993 باعت ديبي مشروعها لشركة استثمارية على شرط إنها تبقى المستشارة والمتحدثة الرسمية باسم الشركة عشان تعيش حياتها مع أولادها. وعلى الرغم من كده انها قررت, يعني على الرغم ان هي خلاص قعدت بقى وما بتعملش حاجه, لا كمان بتكمل في مشوارها وبتكمل في الحاجه اللي بتحبها. قررت ان هي تالف كتب عن اللي هي الوصفات بتاعتها. فعملت كتابها الاولاني عباره عن 100 وصفه من مطبخها, واتباع منه ما يقرب من 2 مليون نسخه. وكتابها الثاني سمته انا احب الشوكولاته, واتباع منه حوالي 500,000 نسخه. الجميل في الموضوع ان ديبي لما كانت بتوظف حد عندها في احد المحلات كانت بتشترط انه يكون شخص محب للحلويات, وانه كمان يبتسم في وش الزباين ويخليهم خارجين من المحل وهم مبسوطين. وهنا حاجة جميلة جدا, يعني انا شخصيا بحب لما ادخل اشتري حاجة, اي حاجة, اكل او هدوم او اي حاجة, احب اللي الشخص اللي بيبيع لي يكون شخص مبتسم ويقول لي كلمة حلوة يعني. وعندي استعداد لو هو ما ابتسمش في وشي او ما عملنيش بطريقه كويسه, ممكن لو الحاجه عجباني ما اشتريهاش وامشي, لان الكلمه فعلا بتاثر فينا جدا, والاسلوب فعلا بيأثر. ديبي فيلدز الملهمه الجميله اللي اتعلمنا منها يعني ايه ما نسمعش لغيرنا ونسمع لنفسنا وبس, واننا نتمسك بحلمنا مهما لقينا في طريقنا من مشاكل. كالعاده حكايتنا خلصت, لكن كلامنا لسه ما خلصش. تعالوا نطلع لفاصل صغير ونرجع نكمل مع بعض, استنونا.
كان قلبي يومها ضايع بيدور في الشوارع, نفسه يلاقي النور, عاجز وحقيقي حاسس انه مهزوم ويائس, طير بجناح مكسور. ونادتني في عز همي, قوتني وشلت عني, نستني طعم الخوف. قلتلي انا لسه جنبك, افتح لي بس قلبك, صدقني وانت تشوف. ولقيتني بطير من تاني, احلام لبعيد واخداني, ما بقاش في حدود منعاني, احساسي بيك اواني. ولقيتني بطير ساعتها خايف وخلاص ما بقتش شايف اي امل موجود, مش قادر اقوم واكمل في متاهة, ومهما بعمل في الف باب مسدود. لحظة ما بقت معايا اتغيرت الحكاية, ردت لي تاني الروح, مش مصدق عينيا شايف في اللحظة دي باب السماء مفتوح. ولقيتني بطير من تاني, احلام لبعيد واخداني, ما بقاش في حدود منعاني, احساسي بيك اواني. ولقيتني بطير من تاني, احلام لبعيد واخداني, ما بقاش في حدود منعاني. ولقيتني بطير من تاني. أحلامي
بعيد. انتم مع ضد الكسر مع ياسمين سامي على تسعينات اف ام.
ورجعنا من الفاصل واهلا بيكم مره تانية. زي ما حكينا في قصه ديبي انها لما عرضت فكرتها على جوزها وامها وابوها لقت رد فعل مش كويس. احنا كمان ساعات بنتعرض لمشاعر احباط ورفض من حتى من اقرب الناس لينا. ازاي نقدر نتعامل معاه وازاي نقدر نتعلم منه؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي معايا على التليفون نهى رأفت اخصائيه ارشاد النفسي. الو
الو.
ايوه يا نهى، ازيك عامله ايه؟
ازيك ياسمين عامله ايه؟
الحمد لله تمام، منوراني
بنورك.
ازاي نقدر نتعامل مع مشاعر الاحباط اللي بتجينا من الناس لما نعرض عليهم فكره ونكون متحمسين قوي ليها كده ونلاقي رد فعل اللي هو سخيف بصراحه، يعني نعمل ايه؟
طيب تمام. اول حاجه خلينا نفرق ما بين الشخص اللي بيرفض الفكره والشخص اللي بيتنمر عليكي انت شخصيا. التنمر كلنا عارفينه ان شخص معاه سلطه ما بيمارسها على الاشخاص الاضعف منه. لما الشخص الاضعف منه ده يديله مساحه انه يحسسه ان هو ضعيف. فالتنمر ده موضوع تاني خالص. خلينا بس نحدد دلوقتي ان الرفض نفسه بيمر عندنا احنا كانسان، لازم نستوعب انه ايه المشكله ان انا اترفضت. عادي، بني ادم موجود في حياته حاجات كتيره جدا ممكن تخليه يترفض، وما ينفعش يربط احساس الرفض ده باحساس السعاده، لان الانسان كل مره وكل مدى في حياته بيكبر اعلى وبياخد خطوه اعلى في حياته، فبالتالي بيتعلم حاجات جديده في حياته بتخليه في كل مره يقدم في الحاجه اللي اترفض فيها بيتقبل فيها اكتر. فاول حاجه لازم يكون رد فعلنا على الرفض ده رد فعل ايجابي. ثاني حاجه، دايما الانسان لازم يركز في الحاجه الايجابيه، لان احنا عندنا قانون في العقل الباطن بيقول كل ما الانسان ركز على الايجابي كل ما زاد وكبر من نفس النوع، او كل ما الانسان ركز على اي حاجه بشكل عام زادت وكبرت من نفس النوع. فلو انا ركزت طول الوقت ان انا اترفضت او الحاجه اللي انا عايزها دي مش بتحصل او الحاجه اللي انا عايزها دي مستحيل تكون موجوده في حياتي، كل ما هتكبر كل ما هيبقى في عوائق اكتر بتواجهك في حياتك. فلازم الانسان يركز على الايجابي عشان يقدر يلاقي الايجابي. ثالث نقطه ودي مهمه جدا، لو الانسان اتعرض لرفض اول حاجه لازم يبعد عنها انه يجلد نفسه، لان الانسان كل مره بيقول لنفسه انا وحش وانا ما كانش المفروض اقول الحاجه الفلانيه دي او ما كانش المفروض اعمل السلوك الفلاني ده، بيخلي نفسه قدراته اللي هي ممكن تكون كبيره جدا بيقلل منها، بيخلي نفسه لو عنده ثقه بالنفس ان هو يقدر يقوم نفسه لا، بيؤدي الى ان البني ادم ده لازم يكون فقد ثقته بنفسه. ادي دايما الانسان لازم يفكر ان دي بيخليه يشوف تفاصيل اقل كتير من الصوره الكبيره. عشان كده لما الانسان يترفض لازم يهدى، ياخد نفس، ياخد وقت، يشوف هو ليه اترفض، ويبتدي يبص على الصوره الكبيره. فبالتالي لما يعرف اسباب الرفض يقدر يتعلم ازاي ما يترفضش في المره اللي بعديها، وهنا هيتحول معانا لقوه الرفض. الرفض عنده قوه زي ما اي حاجه في الدنيا ليها قوه. البني ادم عنده حاجه اسمها غريزه البقاء، لو اتعرض لو اتحط قدامه اسد هتلاقي فجاه قوه طلعت من جواه هو ما كانش عمره يتخيل ان هي موجوده. فلو الانسان ما بيه الرفض اللي جواه واللي حصل له حاجه ايجابيه هيلاقي نفسه بينجح، هيلاقي نفسه بيتعلم حاجات وهو عمره ما كان عارف عنها، فبالتالي يحول الحاجه الغلط او الحاجه اللي اترفض بسببها في حياته لحاجه هتقدر تنميه. كثير من العلماء في بلادهم بشكل عام اي بلد كان عالم طلع فيها اترفض بره البلد دي بقى احسن حاجه في الدنيا وانجح عالم في الدنيا. حتى يقدر يكلمه لحد بعد كده يقدر يرفضه، بس عشان هو حول قوه الرفض لحاجه ايجابيه. دي احنا عندنا كده بنسميها في علم النفس تفريغ المشاعر. فانت عرفت ازاي تفرغي المشاعر السلبيه اللي حصلت لك من الرفض نفسه لمشاعر ايجابيه. تمام. اخر بوينت خالص في مشاعر الرفض، لازم نفتكر ان الشخص اللي رفض ده رفض الحاجه مش انا، يعني رفض سلوكي مش رفضني انا. يعني واحد راح يتقدم لوحده، فالبنت رفضت حاجه هو مش انسانيته اللي رفضت مثلا انه عصبي، فده سلوك مش رفضت هو كبني ادم. تمام. ده بيفرق جدا 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 مع الانسان. طيب ده في حاله الايموشنز اللي بنتعرض لها مع الرفض. طيب انا عندي حلم والحلم ده انا مش هكلم الناس عليه وبيهت الناس مشبطه، تصرفي المفروض يكون ايه؟ اول حاجه خالص احمي هدفي، بحسي بحلمي احميه من الناس المحيطه بيا، لو الناس المحيطه بيكي دي نفس الزاويه، عاده الشخص السلبي، الشخص السلبي ده او المشبط ده اللي بيحركه خوف، اصلا انا خايف من الظروف، اصلا انا خايف ان انت تعملي ده وما تنجحيش، اصلا انا خايف. فالمشبط شعوره الاساسي خوف، فبالتالي لازم تحمي حلمك من الناس دي. طب احميه ازاي؟ ولا ما اسمعلهمش. بقول الفكره بتاعتي، والله في ناس هتوجهها بالرفض، في ناس هتوجهها بالايجاب. الناس اللي هترفضها ممكن يقولوا لي اسباب حقيقيه منطقيه افكر فيها لثواني، لقيتها هتمشي مع اللي انا عايز اعمله، مع الافكار اللي انا حطاها، ممكن اخد بالي منها، اخد بالي منها مش انفذها. لقيتها بتهديني لمجرد الهدف. عارفه انت في ناس تيجي تقول لي ايه، انا عايز افتح مكان كذا. يا ابني انت قد تشيل مسؤوليه نفسك عشان تفتح مكان؟ فده احباط بس، هو ما بيعملش حاجه غير انه بيحبطه، فبيعترض على شخصه.
أيوه.
مش بيعترض على فكرته. فلازم افرق كويس جدا في النقطه دي. تاني حاجه تجاهليهم. الناس بقى اللي هي اساسها بقى يعني مثلا الناس الدرجه الاولى المقربين منك هتلاقيهم طول الوقت يعني مش قلنا الحلم ده خلاص، او قلنا الفكره دي بنتي انت لسه بتفكري فيها. دول علاجهم التجاهل، اقصر الكلمات الممكنه اللي بتقوليها عشان خاطر ما يطولوش في الكلام معاكي على حلمك او يتريقوا على حلمك بشكل ما. تمام. تالت حاجه، ودي زي ما بنقولها كده، البيئه الصحيه. خلي دايما جنبك ناس ايجابيه، دايما ناس تتكلم معاكي عن الحاجه الايجابيه، ناس حققت احلامها بالفعل ووصلوا لنقطه مهمه في حلمهم، فاسمعهم، اشوف تجارب ناجحه، اقرا للناس اللي عند اللي كانت ليهم نفس الفكره عملوا ايه، اشوف المنافسين زي كده في نفس الفكره راحوا لفين، ابتدي انا اطلع افكار اكتر واكتر. كل ما حد يوجهك بان لا مش ينفع تعملي ده، او روحي في حته الامان للفكره بتاعتك، فكري دايما انا ازاي هطلع بالحلم بتاعي، مش ازاي هسمع على الناس المحبطه دي. وارد يكون حلمك ممكن يكون مش منطقي، وارد يكون حلمك حاجه ما حدش عارفها قبل كده، فبالتالي هتلاقي الناس بتدافع وترفض، لا او احنا ليه هنعمل ده. دايما الانسان لازم يعرف ان اي حاجه فيها تغيير عن الطبيعي الانسان بيزقزق فيها في الاول. حتى احنا كبني ادمين لما البني ادم بيتغير من الوحش للحلو يحس نفسه انا حاسس في حاجه غلط بس انا مبسوط. فدايما البني ادم اللي عنده حلم يركز انه انا هواجه صعوبات في الاول، بس بعد كده الناس هتبص عليا تقول انا نفسي ابقى شبه فلان ده، انا نفسي اعمل فكره فلان ده. فدايما خلي حلمك قدامك، مهما حصل من ضغوط، مهما حصل من ناس محبطه، دي طبيعه الحياه. مهما اترفضتي، مهما قدمتي في حاجات كتير وعشان ده حلمك مش عارفه توصلي له، اقبلي اللي حصل عشان تقدري تتحركي بعد كده في الاتجاه الصح. طول ما انت رافضه وطول ما انت مش قادره تستوعبي اللي حصل، لان البني ادم لما بيترفض بيحصل له صدمه. فطول ما انت مصدومه مش عارفه تتحركي. الحل الصح ان انا اقبل اللي حصل عشان اقدر اتحرك في الاتجاه الايجابي، عشان اقدر احقق حلمي.
عندك حق. انا بشكر حضرتك جدا نهى رأفت اخصائي الارشاد النفسي على كميه المعلومات الرائعه دي اللي انا شخصيا استفدت منها جدا. تعالوا بقى تسلمي. شكرا يا رب. شكرا يا قلبي. تعالوا بقى نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا. استنونا.
في حاجات تتحس وما تتقلش، وإن جيت أطلبها أنا مقدرش، ولو أنت عملتها بعد ما أنا أطلبها يبقى ما ينفعش. في حاجات تتحس وما تتقلش، توجع في القلب وما بتبنش، وافضل على طول تعبانة ما بين. طب اقول لك ولا ما اقولكش؟ مقدرش اقول لك غير كل طريقة حبك لي، I'm
انتم مع ضد الكسر مع ياسمين سامي على تسعينات اف ام.
واهلا وسهلا بيكم ورجعنا تاني من الفاصل. احنا حكينا من شوية عن ديبي وازاي ما سمعتش غير نفسها ووثقت في حلمها وهدفها وحققته. احنا كمان محتاجين نتعلم ازاي نتخلص من اثر كلام الناس على انفسنا. هما اربع خطوات ما فيش غيرهم. اول حاجة ابعد عن الناس الناقدة اللي على طول شغالة تعيب عليك وعلى شغلك واهدافك وحياتك كلها. لو عملت اي حاجة صغيرة كده تلاقيهم يعيبوا عليك. الناس دي ابعد عنهم تماما. رقم اتنين، ما تعرضش هدفك وخططك لاي حد، وخصوصا لو مش هيفيدك. يعني زي ما دكتورة نهى قالت لنا من شوية، احتفظ بهدفك لنفسك، إلا طبعا لو انت ليك شريك في الهدف ده فلا عادي قوله على الهدف وشريكه معاك. افتكر كمان ان لكل شخص تفكير معين، وانت ممكن تكون شايف حاجة هو مش شايفها والعكس. عشان كده احنا بنحب مبدأ الاستشارة، اللي هو انا استشير حد بس بشرط ان الحد ده يكون عنده خبرة ويكون نصيحته موثوق بيها. يعني انا عارفة ان الشخص ده بيحبني وعايزني ابقى احسن حد في الدنيا وبينصحني لنفسي، مش بينتقدني كده في الراحة والجاية وخلاص. رقم اربعة واخر حاجة، خلي عندك صبر وتمسك بحلمك لو انت شايفه صح، وخليك واثق في نفسك دايما، لان نفسك هي احسن صاحب ليك. كده تكون خلصت حلقتنا، وانا بصراحة كنت عايزة اقعد معاكم اكتر من كده، ولكن انا مبسوطة ان انا بكون معاكم. كنت معاكم ياسمين سامي في ضد الكسر على راديو التسعينات اف ام، واقول لكم مع السلامة.
لو من تقل الهم عليك فض بيك، لو ليك اي شكوى ما تشتكيش واسمع نصايحي، ولو الدنيا مغلبك ومشقيك واخدك غسل ومكوى، البس لهان وش الفرايحي. وان كنت مفلس خالص خالص ومحلتكش جنيه، قول عالجزمة الباتة اللي انت لابسها انها سنيه، مثل عالدنيا في عز الفقر ان انت سعدت البيت، ما تخليش حد يقولك شايل طاجن ستك ليه. وان كنت مفلس خالص خالص ومحلتكش جنيه، قول عالجزمة الباتة اللي انت لابسها انها سنيه، مثل عالدنيا في عز الفقر ان انت سعدت البيت، ما تخليش حد يقولك شايل طاجن ستك ليه. ودماغك ملها على ذوقك وبشوقك، عيش بشوقك وساعدك.